بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
قال الشيخ ابن جاسر رحمه الله تعالى في كتابه نور الظلام،
في كتابه
مفيد الأنام ونور الظلام في مناسك الحج،
لا في الحج، مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام. نعم،
حسن الله إليكم. قال: ويصح أن يجعل قارن أحرم بحج وعمرة أو بها ثم به الحج عن شخص استنابه فيه والعمرة عن شخص آخر استنابه فيها بإذن الشخصين في ذلك، لأن القران نسك مشروع، فإن لم يأذنا وقع الحج والعمرة للنائب ورد لهما ما أخذه منهما، لأنه أمر بنسك مفرد ولم يأت به.
نعم، ولم يأت به. نعم،
فكان مخالفا كمن أمر بحج فاعتمر أو عكسه، ذكره القاضي أبو يعلى وغيره، وقدم في المغني والشرح يقع عنهما ويرد من نفقة كل واحد منهما نصفها، فإن أذن أحدهما دون الآخر رد على غير الآذن نصف نفقته وحده، لأن المخالفة في صفته لا في أصله. ولو أمر بأحد النسكين فقرن بينه وبين النسك الآخر لنفسه فالحكم فيه كذلك، ودم القران على النائب وإن لم يؤذن له فيه، وإن أذنا فعليهما، وإن أذن أحدهما دون الآخر فعلى الآذن نصف الدم ونصفه على النائب. قال في الإقناع وشرحه: ومن أوقع نسكا فرضا أو نفلا عن حي بلا إذنه، أو أوقع نسكا لم يؤمر به كأمره بحج فيعتمر، وعكسه بأن يؤمر بالاعتمار فيحج، لم يجز عن الحي كزكاة، أي كإخراج زكاة حي بلا إذنه. ويرد المأمور المخالف فيما تقدم ما أخذه من الآمر لعدم فعله ما أخذ العوض لأجله، ويقع الحج والعمرة عن ميت ولا إذن له ولا لوارثه كالصدقة عنه، انتهى. وتقدم أنه لو جعل ثوابه لحي أو ميت حصل فليعاود، ويتعين النائب بتعيين وصي.
هذه المسائل هي مسائل لو أنه حج عن شخص واعتمر عن شخص فإنه يكون قارنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول هذه المسائل لو أنه حج عن شخص واعتمر عن شخص فإنه يكون قارنا. قال: ويصح أن يجعل قارن أحرم بحج أو وعمرة أو بها ثم به الحج عن شخص استنابه فيه والعمرة عن شخص آخر استنابه فيها. لو أن شخصا استناب هذا الرجل عن الحج وآخر استنابه عن العمرة، فإنه لو أتى بالنسكين في أشهر الحج فإنه يكون قارنا. ثم ذكر ما يكون في لو كان هذا الأمر هذه الاستنابة عن عوض، فكيف يكون هذا الأمر؟ سوف يذكر بعد قليل مسائل العوض ومسائل الأجرة في الحج. قوله: يصح أن يستنيب القادر والعاجز.
قال رحمه الله: ويصح أن يستنيب القادر والعاجز في نفل الحج وفي بعضه كالصدقة وكذا عمرة، وهذا المذهب وفاقا للحنفية، لأنها حجة لا تلزمه بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب. وقالت الشافعية: لا يصح، لأنه قادر على الحج بنفسه فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض، وهو رواية عن الإمام أحمد.
هذه المسألة مسألة في مشروعية النيابة في حج النفل أو في عمرة النفل، هل يستنيب أو لا يستنيب؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا على أقوال. القول الأول لا تجوز الاستنابة في حج النفل أو في عمرة النفل إلا عن الميت والحي المعضوب، إلا عن الميت والحي المعضوب. أما إذا كان قادرا فإنه لا يجوز له أن يستنيب في حج النفل أو عمرة النفل، وهذا القول هو الأصح عند الشافعية ورواية عن أحمد رحمه الله عز وجل. اختار هذا القول شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عز وجل، واختاره كذلك الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل. القول الثاني عدم الجواز مطلقا، أي أنه لا يجوز أن يستنيب في حج النفل أو في حج أو في عمرة النفل سواء كان ميتا أو كان حيا معضوبا غير قادر، وإنه لا يجوز مطلقا. وهذا القول هو قول للمالكية رحمهم الله عز وجل، وهو قول عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وقد اختار هذا القول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عز وجل. القول الثالث وهو أنه يصح أن يستنيب القادر والعاجز في نفل الحج، أنه يصح أن يستنيب القادر والعاجز في نفل الحج، وهذا القول قد ذكره المؤلف رحمه الله عز وجل. كذلك في عمرة النفل وفي حج النفل كل ذلك يصح أن يستنيب القادر والعاجز، وهذا هو المذهب وكما ذكر المؤلف وفاقا للحنفية. والصحيح والأقرب للصواب أن الاستنابة في النفل سواء كان للعاجز أو للميت فإنها لا تصح، فإنها لا تصح. والأحاديث الواردة الأصل أنها قد جاءت في الفرض، لذلك قد جاء عن بعض السلف رحمهم الله عز وجل لا يعتمرن أحد عن أحد، والمقصود بذلك النفل وهو على إطلاقه. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولم يذكر من ضمن هذه الثلاث العمرة نفلا أو الحج نفلا، وإنما ذكر العلم النافع والصدقة الجارية وولد صالح. لذلك قال بعض أهل العلم رحمهم الله ممن يقول بالجواز، قال وحتى ولو قلنا بالجواز فالأفضل ألا يعتمر عنه وألا يحج عنه، وإنما يدعو له كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أو ولد صالح يدعو له فهذا الأفضل. كثير من الناس يتعب نفسه في حج أو عمرة من النوافل للميت، والأولى له والأفضل أن يدعو لهذا الميت، أن يدعو لهذا الميت، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله ويأتي في باب الإحصار،
انتقل 134 ويستحب.
قال رحمه الله تعالى ويستحب أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين.
هذا على المذهب، هذا على المذهب أنه يستحب له أن يحج عن أبويه أو إذا كان ميتين أو عاجزين، على المذهب من جهة أنه يصح الاستنابة في إيش؟ يصح أنه يحج عن الميت أو عن العاجز. نعم.
قال رحمه الله: ويقدم أمه لأن
ويقدم أمه لأنه لأنها أحق بالبر. نعم.
قال: ويقدم واجب أبيه على نفسه.
ويقدم واجب أبيه يعني الفرض، إذا مات أبوه عليه فرض الحج فإنه يقدمه على نفل أمه، يقدمه على نفل أمه، وهذا حق إذا كان على أبيه وشيء من الواجبات سواء في العمرة أو في الحج فإنه يقدمه على نفل أمه، لو قلنا بجواز التنفل في العمرة أو الحج. نعم.
ولا يجوز أن يشرك والديه في حجة واحدة بخلاف الأضحية، والله أعلم.
الاشتراك في الحج لا يصح، لا بد أن يكون الحج عن شخص واحد، فلا يصح أن تنوي عن اثنين بخلاف الأضحية، فإن الأضحية قد جاء الإشراك في الأجر فيها، قد جاء الإشراك في الأجر فيها بخلاف الثمن، فإنه لا يصح أن يجتمع أهل بيت في إضحية من جهة الأجر، لا من جهة الأجرة، لا من جهة الأجر. أما الأجر فلو قال إنسان هذه الأضحية عن بيتي وعن أهلي وعن ميت أهلي فهذا إدخال في الأجر، وأما لو قال أهل البيت نشترك كلنا هذا يدفع وهذا يدفع وهذا يدفع لا، فإن هذا إنما على كل بيت أضحات يكون من جهة أن ولي البيت هو الذي يتولى هذا الأمر، أما أن يجتمع أخوة وكل يدفع ثم يشترك في هذه الأضحية لا، فإنما الاشتراك يكون في الإبل والاشتراك يكون في
البقر.
نعم.
قال رحمه الله: والنائب في فعل النسك فرضا كان أو نفلا أمين فيما أعطيه من مال ليحج منه أو يعتمر فيركب وينفق منه بمعروف، ويضمن نائب ما أنفقه زائدا على نفقة المعروف أو ما زاد.
تكلم الآن المصنف رحمه الله عز وجل عن ما يعطى النائب من مال، ما يعطى النائب من مال. يقول رحمه الله: والنائب في فعل النسك فرضا كان أو نفلا أمين في المال الذي قد أعطاه إياه المنيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو ما زاد على نفقة طريق أقرب من الطريق البعيد.
إذا والنائب في فعل
قال رحمه والنائب في فعل النسك فرضا كان أو نفلا أمين فيما أعطيه من مال ليحج منه أو يعتمر فيركب.
هو أمين على هذا المال، والأمين يجب عليه أن يتصرف في المال بالأمانة التي قد أعطاه إياها صاحب المال فلا يسرف. نعم.
فيركب وينفق منه بمعروف.
ينفق منه بمعروف، لا ينفق منه بإسراف، لا ينفق منه بإسراف. نعم.
ويضمن نائب ما أنفقه زائد على نفقة المعروف.
ويضمن إذا أنفق أمرا زائدا فإنه يضمن ويرجع ذلك إلى صاحب المال. نعم.
أو ما زاد على نفقة طريق أقرب من الطريق البعيد إذا سلكه،
يعني عنده طريقان فسلك طريقا بعيدا ويستطيع أن يسلك الطريق ماذا؟ القريب. والطريق البعيد إذا سلكه فإنه يزيد في النفقة، فإنه يرجع ذلك إلى صاحب المال. نعم.
قال: بلا ضرر في سلوك الأقرب.
بلا ضرر في سلوك الأقرب، أما إذا كان فيه ضرر فإنه لا يكون عليه شيء. نعم.
لأنه غير مأذون فيه نطقا ولا عرفا.
نعم.
ويجب عليه أن يرد ما فضل عن نفقته بالمعروف، لأنه لم يملكه له المستنيب، وإنما أباح له النفقة منه. وجزم الشيخ مرعي بأنه لا يرد الفاضل إن كان بجعل معلوم وإلا رده. قال في الإرشاد وغيره:
يعني إن أعطاه هذا الأمر نفقة وفضله فإنه يرجع المال، وأما إذا كان من قبيل الجعل فإنه لا يرجع المال. نعم.
قال في الإرشاد وغيره: في حج كيف أحسن الله
عليك؟ حج عني بهذا.
قال قال حج عني بهذا، فما فضل لك ليس له أن يشتري به تجارة قبل حجه.
لأنه اشترط، قال حج عني بهذا فما فضل لك، أي فما زاد لك، ليس له أن يشتري به تجارة قبل الحج، لأن الشرط أن يكون ما فضل بعد الحج. نعم.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد: في الذي يأخذ دراهم للحج لا يمشي ولا يقتر في النفقة،
يعني يكون أمره على العادة لا يمشي حتى يوفر ولا يقتر في النفقة. نعم. ولا يسرف كذلك.
قال: وقال في رجل أخذ حجة عن ميت ففضلت معه فضلة يردها، ولا يناهد أحدا إلا بقدر ما لا يكون صرفا ولا يدعو
إلى، يعرف المناهدة بعد قليل. نعم.
ولا يدعو إلى طعامه ولا يتفضل. ثم قال:
إنه أمين على أمين أعطي مال حتى ينفقه في إيش؟ في الحج. نعم.
ثم قال: أما إذا أعطي 1000 درهم أو كذا وكذا فقيل له حج بهذه، فله أن يتوسع فيها، وإن فضل شيء فهو له. وإذا قال الميت حج عني حجة ب1000 درهم فدفعوها إلى رجل، فله أن يتوسع فيها، وما فضل فهو له. قلت: وصفة المناهدة أن يدفع كل واحد من الرفقة شيئا من النفقة، وإن لم يتساووا إلى من،
وإن لم يتساووا في إيش؟
في الدفع.
نعم.
إلى من ينفق عليهم منه ويأكل،
ما يسمى قريب من يسمى الآن ماذا؟
قطة.
القطة، لك القطة فيها في العادة أنهم يتساوون. نعم.
ويأكلون جميعا، فلو أكل بعضهم أكثر من رفيقي فلا بأس، وهي مباحة. فلذا قال الإمام أحمد: ولا يناهد أحدا إلا بقدر ما لا يكون صرفا. قال في المغني بعد كلام سبق: وفي الاستئجار على الحج روايتان، إحداهما لا يجوز، وهو مثل
المصنف رحمه الله فيما ذكر المسائل السابقة هي في مسائل أخذ العوض والنفقة والاستئجار في الحج. قال في المغني: وفي الاستئجار على الحج روايتان. نعم.
قال رحمه الله: وفي المغني بعد كلام سبق وفي الاستئجار على الحج روايتان، إحداهما لا يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة وإسحاق.
وهذا هو مذهب الحنابلة، أنه لا يجوز الاستئجار في الحج، وهي رواية عن أحمد، وهي المذهب كما ذكر المصنف هنا، كذلك هو مذهب أبي حنيفة، لا يجوز مذهب الحنابلة، هذا هو رواية عن أحمد، هو المذهب عند الحنابلة، هو مذهب أبي حنيفة وإسحاق. والأخرى، الرواية الثانية،
قال: والأخرى يجوز، وهو مذهب مالك والشافع بن المنذر. وفائدة الخلاف،
قول ثالث: الجواز مع الحاجة والكراهة مع عدمها. قول ثالث: الجواز مع الحاجة والكراهة مع عدمها. فعندنا 3 أقوال. القول الأول: عدم الجواز، وهو المذهب عند الحنابلة ومذهب أبي حنيفة وقول إسحاق. القول الثاني: الجواز، وهو قول مالك والشافعي وقول ابن المنذر. القول الثالث: الجواز مع الحاجة والكراهة مع عدمها، وهذا حكي مذهبا للمالكية، وهو قول ثالث عند الحنابلة. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أن الجواز مع الحاجة والكراهة مع عدمها. قالوا: لأن كثيرا من الذين لم يحجوا قد لا يجد متبرعين للحج بالمجان، قالوا: لأن كثيرا من الذين لم يحجوا قد لا يجدون متبرعين بالحج أو العمرة بالمجان، وإنما لا يجد إلا من يحج إلا بالأجرة، فجازت حينئذ. وقالوا أيضا: حتى ولو أخذ الأجرة فإننا إن أخرجناها عن القرب أدخلناها في قسم المباحات، والمباحات يصح أن يأخذ العبد عليها أجرة. قال: إن خلا الذي استنيب عن القربة رجع ذلك إلى كون هذا العمل يعمله من المباحات، والمباحات يصح أن تكون بأجرة، فلا يعاقب ولا يثاب، أي لا يثاب على حجه عن هذا الرجل ولا يعاقب عن أخذه الأجرة، لأن ذلك من قبيل المباحات. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، وهو قول جامع لهذه المسألة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: جماع ذلك أن المستحب أن يأخذ ليحج، جماع ذلك أن المستحب أن يأخذ ليحج، لا أن يحج ليأخذ، أي أنه أخذ ليحج، لا أنه حج ليأخذ. وهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا في جميع الأرزاق المأخوذة على عمل صالح، وهذا في جميع الأرزاق المأخوذة في عمل صالح. وقال رحمه الله أيضا: الحاج عن الميت إن كان قصده الحج أو نفع الميت كان له أجر في ذلك وثواب. الحاج عن الميت إن كان قصده الحج أو نفع الميت كان له أجر في ذلك وثواب، وإن كان ليس مقصود له ذلك وليس مقصود إلا أخذ الأجرة فما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، لكن ليس له عقاب. قلنا أنه ماذا؟ لا يثاب ولا يعاقب. ذلك شيخ الإسلام دقيق في لفظه، قال: فما له في الآخرة من خلاق. ويقول أيضا رحمه الله عز وجل: ولا يستحب للرجل أن يأخذ مالا يحج به عن غيره إلا أحد رجلين، ولا يستحب لرجل أن يأخذ مالا يحج به عن غيره إلا أحد رجلين: رجل يحب الحج ورؤية المشاعر وهو عاجز بماله فيأخذ ما يؤدي به وطره ورؤية المشاعر ومحبة الحج. الثاني: رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت، ذلك لصلة بينهما أو لرحمة عامة بالمؤمنين، فهذا كذلك يأخذ. أما أنه حج ليأخذ فإن ذلك ماذا؟ ليس له أجر ولا يستحب له ذلك. بل يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل أن من كان عليه دين فإنه يأخذ من الزكاة ولا يحج عن الغير بالأجر، أنه يأخذ من الزكاة، الأفضل له أن يأخذ من الزكاة ولا يحج عن الغير بالأجرة. قال: فإن الحج عن الغير بالمال ليس ذلك من عادة السلف، وليس ذلك من أعمال السلف رحمهم الله عز وجل، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أعلم أحدا كان يحج عن أحد بشيء، ما أعلم أحدا كان يحج عن أحد بشيء، ولو كان هذا عملا صالحا لكانوا إليه مبادرين، والارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين، والارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين. أعني، يقول شيخ الإسلام، أعني إذا كان إنما مقصوده بالعمل اكتساب المال، إنما مقصوده اكتساب المال. فالقاعدة في هذا الباب أنه من حج ليأخذ لا يستحب، لكن من أخذ ليحج، من أخذ ليحج فإن ذلك يستحب. أخذ حتى يرى المشاهد، عنده شوق للحج، عنده شوق لإقامة هذا الأمر، وعنده شوق أن يدخل في فضل هؤلاء الحجيج، فإن ذلك من الأمور التي لا يمنع منها الإنسان. نعم. ثم المصنف رحمه الله عز وجل تكلم في هذا الفصل كله على ما ذكرنا لكم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. ننتقل إلى فصل ويشترط لوجوب الحج على المرأة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط لوجوب الحج على المرأة شابة كانت أو عجوزا مسافة قصر ودونها وجود
ذكر محرم. الآن ما سأل عنه بعض الطلاب البارحة في المرأة، هل يجب أن يكون معها محرم؟ وإذا لم تجد محرما هل تكون مستطيعة؟ قال: فصل. ويشترط لوجوب الحج على المرأة. نعم.
قال رحمه الله:
شابة كانت أو عجوزا، يشترط أن يكون معها ماذا؟
محرما.
فإن لم يكن معها محرم فإنها دخلت في الذين لا يستطيعون. نعم. نصا، أي نص على ذلك أحمد رحمه الله عز وجل. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: المحرم من السبيل.
المحرم.
نعم. أحسن الله إليكم. المحرم من السبيل. قال الشيخ:
المحرم من السبيل لما جاء في الحديث ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة، ولله على الناس ماذا؟ من استطاع إليه سبيل. قال: السبيل، كذلك من تفاسيره المحرم من السبيل. نعم.
قال الشيخ محمد الخلوتي: وهذا الشرط من قسم الاستطاعة، لا شرط سادس، ويدل لذلك قول الإمام: المحرم من السبيل. انتهى.
لأن هذا داخل في الاستطاعة وليس هو شرط سادس. نعم.
فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها ويعايا بها،
يعني لا يلزمها الحج بنفسها ولا أن تنيب غيرها في الحج أبدا، قد سقط عنها فرض الحج، ويعايا بها، فيقال: غني بالغ عاقل حر لا يجب الحج عليه، ويجاب عنها فيقال: هذا في المرأة إذا كانت غنية لكن ليس لها محرم، فإن المقدم من الروايتين أنه لا يجب الحج عليها، وهو الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: ولا فرق بين حج الفرض والتطوع في اشتراط المحرم، ويعتبر المحرم لكل ما يعد سفرا عرفا. ولا
الصحيح يعد سفرا عرفا، فإنه يجب على المرأة أن يكون معها محرم. الأحاديث الواردة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في إيجاب المحرم للمرأة في السفر، أنها من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر لا تسافر مسيرة يوم أو مسيرة 3 أيام، وفي رواية بالإطلاق: لا تسافر إلا مع ذي محرم، لا تسافر إلا مع ذي محرم. هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: ولا يعتبر المحرم إذا خرجت في أطراف البلد مع عدم الخوف عليها،
يعني لأنها لم تكن مسافرة، لم تكن مسافرة، لو أنها خرجت في أطراف البلد فإن المحرم لا يعتبر ولا يشترط إلا إذا كان هناك خوف. ذلك قال رحمه الله، وهذه من دقته، وتعلمنا من المصنف رحمه الله الدقة في التأليف والدقة في الكتابة. قال رحمه الله عز وجل: ولا يعتبر المحرم إذا خرجت في أطراف البلد مع عدم الخوف عليها، فإذا كان هناك خوف فإنه ماذا؟ لا بد أن يكون معها أحد. قال لأنه ليس بسفر أي أطراف البلد. نعم.
قال رحمه الله: والمحرم معتبر لمن لعورتها حكم.
طيب متى يشترط المحرم في السفر؟ قال: لمن كان لعورتها حكم. من هي هذه؟ قال:
قال وهي بنت 7 سنين فأكثر.
نعم.
لأنها محل الشهوة بخلاف من دونها.
وهذا هو ضابط الفقهاء رحمهم الله، قالوا إنما المرأة التي يكون معها محرم هي التي تشتهى، هي التي تشتهى. نعم.
قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام:
هناك فرق يا إخواني في المحرم وفي الشاهد الذي يرفع الخلوة في الإقامة. هناك فرق بين المحرم وبين الشاهد الذي يرفع الخلوة في الإقامة، فإن المحرم لا بد أن يكون من محارم المرأة، وهذا لا بد أن يكون من محارمها كما ذكرنا، وهذا في السفر. وأما في الحضر فإنه لا يشترط هذا، فلو كان هناك شاهد مميز فإنه يرفع الخلوة ولا يشترط أن يكون ذلك من أقاربها. وكان هناك شاهد مميز فإن ذلك يرفع الخلوة ولا يكون ذلك من ولا يشترط أن يكون ذلك من أقاربها. كذلك لا يشترط أن يكون هذا الشاهد ذكرا حتى لو كانوا مجموعة من النساء، مثل أن يكون مجموعة مع النساء مع صاحب الأجرة، فإن هذه ليست خلوة، ولا يشترط فيها أن يكون معهم محرم ذكر لأنهم في الحضر. إنما الكلام إذا كانوا في سفر فإنهن لا بد أن يكون معهن ماذا؟ محرم. أما إذا كنا في حضر أو في وهم أو في الإقامة فإن المعتبر هنا عدم الخلوة، والخلوة كما قال الفقهاء رحمهم الله عز وجل ترتفع بشاهد مميز، بشاهد مميز. نعم.
قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام: وإماء المرأة يسافرن معها ولا يفتقرن إلى محرم.
هذا قول عند الفقهاء رحمهم الله في الإماء، أن إماء المرأة الجواري الذين هم من الجواري الإماء يسافرن مع المرأة ولا يلزم أن يكون معهن محرم، لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة. نعم.
قال: لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة، ويتوجه في عتاقها من الإماء مثله، على ما قاله شيخ الإسلام من أنه لا محرم لهن في العادة، ويحتمل عكسه لانقطاع التبعية وملك أنفسهن بالعتق.
قال: ويتوجه في إيش؟
في عتقائها،
يعني من الإماء، يعني الأمة التي اعتقت هل هي ملحقة بالحرة أم لا؟ على ما قاله شيخ الإسلام أنه لا محرم لهن في العادة، قال: يحتمل عكس الانقطاع التبعية. نعم.
قال رحمه الله: قال في الفروع: وظاهر كلامهم أي الأصحاب اعتبار المحرم للكل،
أي للأحرار والإماء. نعم.
قال: لعموم الأخبار وعدمه، أي المحرم للمذكورات كعدم المحرم للحرة الأصل، فلا يباح لها السفر بغيره مطلقا. ونقل الأثرم: لا يشترط المحرم في الحج الواجب. قال أحمد:
ينتقل الآن رحمه الله عز وجل إلى اشتراط المحرم، إلى اشتراط المحرم في الحج الواجب، هل يشترط أو لا يشترط؟ نعم.
قال أحمد: لأنها تخرج مع النساء ومع كل من أمنته. وقال ابن سيرين: تخرج مع مسلم لا بأس به. وقال الأوزاعي: مع
سيتكلم ابن المنذر بكلام من أجمل الكلام بعد قليل، يكتب بماء الذهب. الله، إن جوزنا الكتاب ماء الذهب لما ذكرناه تجوزا، أو يكتب بماء العين، من أجمل الكلام. اسمعوا الآن إلى كلام بعض الفقهاء رحمهم الله مع أنهم أجلاء، وانظروا إلى كلام ابن المنذر رحمه الله عز وجل، من أجمل الكلام سيأتينا بإذن الله تعالى. قال أحمد: لا يشترط المحرم في الحج الواجب. وقال أحمد: لا، لأنها تخرج مع نساء، إلى آخر ما ذكر. وقال ابن سيرين: تخرج مع مسلم لا بأس به. وقال الأوزاعي: مع قوم ماذا؟
عدول.
وقال مالك: مع جماعة من النساء. وقال الشافعي: مع حرة مسلمة ثقة. وقال بعض أصحابه وحدها مع الأمن، أي لها أن تخرج وحدها مع إيش؟ مع الأمن، تكون آمنة وليس عليها شيء. والصحيح عندهم يلزمها مع نسوة ماذا؟
ثقات.
ويجوز لها مع واحدة، أي لا أي أنه ولو واحدة وكانت هذه المرأة من الثقات يصح لها ذلك. قال وعند شيخنا، نعم يعني شيخ الإسلام للنقل عن الفروع ابن مفلح رحمه الله، وقال شيخنا،
قال وعند شيخنا تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم.
هذا كله الكلام في الحج إيش؟
الفرض.
نعم.
وقال إن هذا متوجه في كل سفر طاعة،
وبعضهم عمم وقال إن هذا متوجه في كل سفر طاعة. نعم.
وعنه لا يعتبر المحرم إلا في مسافة القصر وفاقا لأبي حنيفة، كما لا يعتبر في أطراف البلد مع عدم الخوف. انتهى كلام صاحب الفرع ملخصا.
انظروا إلى كلام ابن المنذر رحمه الله عز وجل، ماذا قال رحمه الله؟ نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله: تركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل واحد شرطا لا حجة معه عليه. انتهى كلام
تركوا القول بظاهر الحديث، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من غير ذي محرم، واشترطوا شروطا ليس عليها ماذا؟ أدلة. فالعبرة بالدليل، وإن كان المتكلم فاضل، وإن كان المتكلم إماما، وإن كان المتكلم عالما، فالعبرة بماذا يا إخواني؟
بالدليل
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك هذا الكلام كما ذكرت يكتب بماء العين. قال رحمه الله: تركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل واحد شرطا لا حجة معه عليه. فالصحيح أن الحج وإن كان واجبا أنه لا بد للمرأة فيه من محرم، أنه لا بد للمرأة فيه من محرم. أما أن هناك نسوة ثقات، أو إذا كان هناك أمن، أو كان مع أمين، أو كان مع كذا، فإن ذلك كل فإن هذه الأمور لم تأتي في الشريعة، ولم تأتي هذه التقييدات وهذه الاشتراطات في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن يتبع العبد وأن تتبع المرأة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر ابن حزم في بعض كتبه أن ثلاثة نسوة حجوا من بلاد الأندلس، ثم لما رجعوا من الحج بعد حجهم وركبوا السفينة، كان هناك ملاحا شابا في السفينة، وكان هذا الملاح قد راود في أول ليلة إحدى هؤلاء النسوة وفجر بها، ثم جاء اليوم الثاني وراود المرأة الثانية وفجر بها وزنى بها، ثم جاء في الليلة الثالثة وأعدت المرأة الثالثة في الليلة الثالثة أعدت خنجرا لكي تنحر به هذا الشاب الملاح. قال: فلما طرق الباب ليلا ثم فتح الباب ودخل، ورأت المرأة وكان الخنجر أو السكين أو السكين بيدها، قالت: فلما رأت الشاب ورفعت الخنجر وحصل لهذا الملاح الخوف وحصل الرعب له من هذه المرأة، فلما رأت ما فيه من شباب وحيوية أسقطت الخنجر وفجر بها. قالت المرأة ويتحدث عن نفسها: وأستغفر الله وأتوب إليه، وأستغفر الله وأتوب إليه. وهذه قد ذكرها أظنه ابن القيم ابن الحزم رحمه الله في طوق الحمامة أو في غيره أو في كتاب آخر له. كذلك ذكر هذه القصة الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. الشاهد أن هؤلاء قد عادوا من حج، وقد كانوا قد حجوا، والعائد من الحج عنده زيادة في الإيمان وعنده قرب من الرحمن، ومع ذلك لم يمنعهم ذلك والعياذ بالله من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. لذا ذكر أبو العباس القرطبي رحمه الله عز وجل كما في المفهم قال عن بعض السلف في الخلوة بالأجنبية، قال: ولا يختلي ببهيمة، لا يختلي ببهيمة، فإنها أنثى وشيطان حاضر. قال أنثى غاوية وشيطان حاضر، أنثى غاوية وشيطان حاضر. فهذا لذلك، ولا يقول أن قائل كيف يقال هذا، فإن هذا قد يقع الإنسان على بهيمة، وإلا لما جاءنا الحديث في الوقوع على البهيمة وأنه تقتل البهيمة ويقتل هو كذلك، دل على أن هذا فيه إغواء. لذلك قال بعض السلف كما نقل ذلك أبو العباس القرطبي في المفهم، قال ولا يختلي ببهيمة فإنها أنثى حاضرة، أنثى غاوية وشيطان حاضر. وهذا هو المتقرر في أصول الشريعة، وهو الذي يعتبر من مقاصد الشريعة، أن يبتعد العبد المسلم عن المهالك وأن يبتعد عن الردى، فإن العمر قصير والإنسان بين جنة ونار. كذلك المرأة ينبغي عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى، فإن هناك حالات معلومة معروفة من أن النساء يتساهلن في هذا الأمر، فيحصل والعياذ بالله منهن ما يكون عليهن في الآخرة من الدمار والهلاك والخزي والنار والجحيم عياذا بالله. فالمرأة يجب عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن لا تسافر إلا مع ذي محرم، ويجب على هذه المرأة أن تكون صالحة متبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعة للإسلام. إذا كانت امرأة مسلمة ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى، وترجو ما عند الله من الجنة ومن النعيم، فتبتعد عن مواطن الخزي والندامة، تبتعد عن مسالك الردى، إذا كانت تريد أن تكون امرأة صالحة وتكون من النساء اللاتي يطلبن رضا الله، رضا الله عز وجل. أما إن كانت من النساء اللاتي لا يقيمون لشرع الله سبحانه وتعالى قدرا، ولا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا، فإن هؤلاء والعياذ بالله قد عرضوا أنفسهن للهلاك والردع، وعرضوا أنفسهن لمساخط الله سبحانه وتعالى. والواجب على المرأة كما أنه هو الواجب على الرجل أن يكون متقيا الله سبحانه وتعالى، متقيا الله في لفظه، في همزه، في لحظه، في كل أموره، لأنه يرجو أمرا غاليا، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هذا هو الواجب على النساء، أن يكون من أهل الاتباع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقف عند هذا القدر. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.